بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام في باب الرهن وغيره عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا في كتاب البيوع عند باب الرهن وغيره، وذكرنا جملة من الأبواب التي مرت معنا في الهبة وغيره والعدل بين الأبناء. ومعنا اليوم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا الحديث يدرجه الفقهاء تحت باب المساقاة والمزارعة، تحت باب المساقاة والمزارعة. والمساقاة مأخوذة من السقي، مساقاة مأخوذة من السقي، وهي في الشرع دفع شجر لمن يسقيه، أو أرض مزروعة لمن يسقيها ويعمل عليها. دفع شجر لمن يسقيه ويعمل عليه بجزء معلوم من ثمره، يعني مقابل هذه العمالة أنه يأخذ من الثمر الناتج مما ينتج من الثمار. والمزارعة مأخوذة من الزراعة، وهي دفع أرض لمن يزرعها بجزء معلوم مما يخرج منها. المساقاة يسقي الأرض المزروعة ويعتني بشجرها، والمزارعة أرض لا زرع فيها يأتي ويزرعها، وفي المقابل يأخذ ما يخرج من نتاجها. هذه المساقاة والمزارعة، وهما من عقود المشاركات التي مبناها العدل بين الشريكين. فإن صاحب الشجر والأرض، صاحب الشجر والأرض كصاحب النقود الذي أو التي دفعها للمضارب في التجارة. كيف المضاربة جائزة وأنك بمالك تدفع لمن يعمل به ويتاجر به وتأخذ النصيب وهو يأخذ النصيب، والأرض أو الزرع أو الشجر يقوم مقام النقود فيدفعه للعامل فيعمل به ويأخذ أجر الناتج. ذكر هنا المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر. هنا عامل من المعاملة، وفي لغة الحجازيين المعاملة معناها المساقاة. المعاملة معناها ماذا؟ المساقة، وهي المراد هنا عامل أي تعامل معهم بحكم المساقة، لأن أهل خيبر طبعا هذه خيبر بلدة زراعية كان يسكنها طائفة من اليهود، فاتفق معهم على أن يعملوا في أرض خيبر بإصلاحها وزراعتها لأنهم أصحاب خبرة، فعاملهم على الشطر، والشطر معناه النصف، يعني هذه المزروعات يعتنون بها ما يخرج من الناتج نصفه للنبي عسل المسلمين ونصفهم أجرة لهم. على شطر ما يخرج منها من ثمر، والمقصود هنا بالثمر هو النخل أو ثمار النخل، لأنه خيبر كانت أرض زراعية ذات نخل، ذات نخل، والنخل موجود، واتفق معهم أن يسقوا الشجر هذا ويعتنوا به، وأيضا وأن يزرعوا أيضا يعني يزيدوا الناتج والزراعة. إذن لما قال العلماء لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر في السنة السابعة من الهجرة وقسم أراضيها ومزارعها بين الغانمين، وكانوا مشتغلين عن الحراسة والزراعة بالجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله، الآن لما ضموا هذه الأرض خيبر للمسلمين وزعت الأراضي على الغانمين وعلى المجاهدين، والمسلمين عندهم إيش؟ عندهم جهاد مستمر ما زال هناك، هناك فتح مكة، هناك غزوات، هناك دعوة إلى الله أهم. طب ماذا يفعلون في هذا الثمار وهذا ناتج مدخر قومي كما يقال اليوم؟ ها؟ فهنا النبي عليه السلام اتفق مع اليهود لأنهم يعني أهل فلاحة وخبرة، أبقاهم في خيبر في أماكنهم في بيوتهم ما أجلاهم النبي عليه السلام، واتفق معهم على أن يشتغلوا في الأرض وما ينتج يكون النصف بينهم وبين المسلمين، بينهم وبين المسلمين. وطبعا استمرت هذه المعاملة في زمن النبي عليه السلام وخلافة أبي بكر حتى جاء عمر رضي الله عنه وأجلاهم من الجزيرة وأخرجهم من جزيرة العرب. إذن ما يستفاد من الحديث أولا جواز المزارعة والمساقة، جواز المزارعة كما عرفناها تعطي أرضك لمن يزرعها، والمساقاة تعطي أرضك المزروعة لمن يسقيها بجزء مما يخرج من الزرع والثمر، بجزء مما يخرج من الزرع والثمر. سيأتينا حديث رافع بن خديج في مسألة أنهم يجعلون المقابل ناحية أو جزء من الأرض، وهذا نهى عنه النبي عليه السلام لأن فيه غرر، لكن هنا ما في غرر، هنا الأمر معلوم، ما يخرج من الناتج الجميع مشترك في الغنم والغر فيتقاسمونه فيما بينهم، يعني لو ما خرج ناتج الجميع يتحمل الخسارة. كذلك ثانيا جواز الجمع بين المساقاة والمزارعة في بستان واحد بأن يساقيه على الشجر بجزء معلوم وزراعة الأرض بجزء أيضا معلوم. يقول أنا عندي أرض كبيرة فيها قسم مزروع هذا سقي وقسم إيش يحتاج إلى زراعة ازرعه. وفيه أيضا جواز معاملة الكفار بالفلاحة والتجارة والمقاولات على البناء والصنائع ونحو ذلك أنواع المعاملات، يجوز معاملة الكفار لا بأس بذلك، وهذا لا يدخل في الموالاة، وإنما النبي عليه السلام تعامل مع اليهود مع النصارى مع غيرهم لا بأس في المعاملة. إذا كانت طبعا تعود على المسلمين بالمصلحة. أيضا ظاهر الحديث أنه لا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض أو من صاحب الأرض، لأن البعض كالحنابل اشترطوا أن يكون البذر من صاحب الأرض. ظاهر الحديث ما فيه، لما قالوا ازرعوا فقالوا له هات يعني المواد الأساسية ما فيه. قال ابن القيم في قصة خيبر دليل على جواز المزارعة بجزء من غلة الزرع، فإنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على ذلك واستمر على ذلك إلى حين وفاته ولم ينسخ البتة، واستمر عمل الخلفاء الراشدين عليه، وليس هذا من باب المؤاجرة في شيء بل من باب المشاركة، يعني هو شريك وليس أجير، وهو نظير المضاربة، فمن أباح المضاربة وحرم ذلك فقد فرق بين متماثلين، فإنه صلى الله عليه وسلم دفع إليهم الأرض على أن يعتملوها من أموالهم، من نفس الأموال اللي عندهم بدهم إيش يصلحوا الأرض، ولم يدفع إليهم البذر، ما أعطاهم البذور، ها؟ فدل على أن هديه صلى الله عليه وسلم عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض، وأنه يجوز أن يكون من العامل، كما أنه وفق القياس، فإن الأرض بمنزلة رأس المال في المضاربة، والبذر يجري مجرى سقي الماء، ولهذا يموت في الأرض ولا يرجع إلى صاحبه، يعني هذا البذر ما يرجع، نقول أنه على رب الأرض، ولو كان بمنزلة رأس المال في المضاربة لاشترط عوده أو اشترط عوده إلى صاحبه، يعني إنسان مثلا عنده سيارة، هذه السيارة أعطيها لفلان ويشتغل عليها، فإذا انتهى ترجع السيارة لصاحبها، لكن هذه البذور تذهب خلاص. قال لاشترط عوده إلى صاحبه، وهذا يفسد المزارعة، فعلم أن القياس الصحيح هو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين. النبي عليه السلام ما قال البذور مني، ولا يعني ما يحتاج من إصلاح من أموال مني، لا، هذه أرض لهم أصبحت المسلمين فتحت، ومن أجل أن يبقيهم على أرضهم أو على في مكانهم ف اشترط عليهم أن يصلحوا الأرض منه من مالهم من أموالهم والبذور كذلك، فتم الأمر. لذلك لو أنت وضعت يعني أو قلت لإنسان تريد أن تصلح لي الأرض وتزرعها لي، فيقول لك أعطيني من البذور، فالبذور ليست عليك أنت، إنما هي على من أعطيته لإصلاحها، من أعطيته لإصلاحها. نعم.
عن رافي بن خديج قال كنا أكثر الأنصار حقلا، قال كنا نسري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به.
ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث رافع بن خديج رضي الله عنه في مسألة المزارعة وما يحصل فيها من غرر وجهالة. إذا المزارعة فيها أنواع تجوز وأنواع لا تجوز. التي تجوز كما مر معنا في شيء معلوم، نصف الثمر لك ونصف الثمر لي. أما هنا يقول رافع ابن خديج: كنا أكثر الأنصار حقلا، يعني كانوا هم أكثر الأنصار يملكون الأراضي الصالحة للزراعة، فقال: كنا نكري الأرض. هذا يعني على قبل أن يأتي النبي عليه السلام. نكري الأرض يعني نؤجرها، معنى الإكراء هنا الإيجار. كنا نكري الأرض يعني نؤجرها على من يصلحها بشيء من غلتها. كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، يعني أصحاب الحقول يشترطون شيئا لأنفسهم وشيئا لمن يزارع معهم. لنا هذه يعني هذه القسم من الأرض، ما يخرج منها لنا، وهذا القسم من الأرض ما يخرج لمن يزارع. ماذا قال؟ قال: فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه. يعني أنت ونصيبك، ممكن أنا أحصل آخر السنة وأنت ما تحصل شيء، ربما جميعا نحصل، ربما أنت تحصل وأنا لا أحصل، أو العكس أنت لا تحصل وأنا أحصل. هذا إيش هذا؟ هذا ميسر، هذا نوع من أنواع المقابرة والغرار والجهالة، ما بيجوز. فنهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الورق فلم ينهنا عنه. يعني إذا قلنا له أجرنا بمال، يعني مقابل أن أعطينا هذه الأرض دفع لنا المال، خلص معلوم ولا هو معلوم؟ معلوم. أريد هذه الأرض لمدة سنة بمبلغ 10,000 يعطيك وخلاص. في شيء معلوم. قال: أما الورق يعني الفضة، إنه نؤجرها مقابل فضة، مو مقابل إنه هذه لك وهذه لك، وربما هذا تفسد وهذه لا تفسد، فهذا جائز. ولمسلم عن حنظلة رواية أخرى يقول: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض، تأجير الأرض بالذهب والورق مقابل ذهب ورق، قال: لا بأس، لا بأس به، معلوم. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي عليه السلام بما على الماذيانات. الماذيانات كما ذكر المصنف الأنهار الكبار، وأقبال الجداول، الجدول هو النهر الصغير، وأشياء من الزرع. فيؤاجرون على عهد النبي بما على الماديانات، يعني يختارون الأرض أو القسم، صاحب الأرض يكون عنده أراضي كثيرة، منها هناك جداول وخدور ويعني خطوط للماء كبيرة. وهذه كلمة أعجمية أدخلت العربية، ماديانات مسارب للماء كبيرة، وفي مسارب جداول إيش معروف الجدول، جداول صغيرة. كانوا يختارون هذه المناطق ويطلبون من المزارع أنه يزرع لهم في هذه، ويعطينا المزارع ما بعد عن مواطن الماء وأشياء من فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا. القريب من الماء يطلع ثمره إيش؟ قوي جدا، والبعيد ثمره ضعيف. وكانهم كانوا يستغلون وضع المزارع واحتياجه. قال: ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، يعني نهى عنه زجر التحليم، لأنه هذا فيه يعني مخاطرة ومغامرة قد يتحملها شخص دون الشريك الآخر أو دون من يعني أعطاه هذا. المغامرة نعم تجوز في التجارة، تتغامر وتتاجر على الربح والخسارة، إذا شركت شخصا آخر أيضا المغامرة والربح والخسارة على الاثنين، ما تقول والله أنا أعطيك المال كما يفعل الكثير اليوم، يعطون مال يقول لك على الربح المضمون، أو أعطيني أنا أعرف في آخر الشهر أو آخر السنة نسبة معينة، يقول لك يا فلان أعطيني مال أتاجر لك، إحنا عندنا تجارة، تقول له أعطيك لكن على نسبة مضمونة، نسبة مضمونة ما أعرف أنت خسرت ربحت، ما دخل لا دخل لي. هذا الذي يشتغله البنك الإسلامي اللي قال عنه إسلام اليوم، البنك الإسلامي لما يتعامل معك ويشتري لك البضاعة يشتري لك على الربح المضمون، وهذا لا يجوز، وهذا فيه إضرار بالطرف الآخر، وإنما التجارة مبنية على الربح والخسارة والمغامرة على الطرفين، المخاطرة على الطرفين. فأصحاب الأموال يستغلونك ويستغلون حاجتك ويطلبون ويبعدون عن أنفسهم التجارة اللي فيها مغامرة، أما المضمونة كلهم يتهافتون عليها، وهذا لا يجوز لأنه فيه إضرار في الغير. قال فزجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون، شيء معلوم ومضمون فلا بأس به. إذن في هذين الحديثين بيان وتفصيل لإجارة الأرض الصحيحة وإجارتها الفاسدة. فقد ذكر رافع بن خديج رضي الله عنه أن أهله كانوا أكثر أهل المدينة مزارع وبساتين، فكانوا يكارون الأرض كراء جاهليا، فيعطون الأرض لتزرع على أن لهم جانبا من الزرع وللمزارع جانب آخر، فربما جاء هذا وتلف ذاك، وقد يجعلون لصاحب الأرض أطايب الزرع كالذي ينبت على الأنهار والجداول فيهلك هذا ويسلم هذا، أو بالعكس. فنهاهم النبي عليه السلام عن هذه المعاملة لما فيها من الغرر والجهالة والمخاطرة، فإنها باب من أبواب الميسر وهو محرم لا يجوز، فلا بد من العلم بالعوض كما لا بد من التساوي في المغنم والمغرم، فإن كانت جزء منها فهي شركة أو شركة مبناها العدل والتساوي في غنمها وغرمها، وإن كانت بعوض فهي إجارة لا بد فيها من العلم بالعوض، سواء شراكة لا بد أن يكون على التساوي في المغنم والمغرم، أو الإجارة لا بد فيها على أي شيء، أنت تستأجرني على أي شيء، ماذا تعطيني مال، تعطيني شيء معلوم، والله إيش أنا أعطيك ما أعطيك، لا هذا لا يجوز، وهي جائزة سواء كانت بالذهب والفضة أم بالطعام، لو قال مقابل طعام مقابل ذهب مقابل فضة أو طعام مما يخرج من الأرض أو من جنسي أو من جنسي جنس آخر، لأنها إيجار الأرض، فهذا لا بأس به. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، أما الشيء الغير معلوم وغير مضمون وفيه جهالة وفيه غرر فهذا لا يجوز، وهو محرم للإضرار بالغير، للإضرار إيش بالغير. فانظر إلى يعني نظرة الإسلام للشخص وشدة وحرص الإسلام على رفع الظلم عن الإنسان وألا ويحرص على يظلم، لذلك شرع هذه الشرائع حتى لا أحد يشعر أنه إيش مظلوم، وهذه هذه الشريعة لا هذه التفاصيل هذه الموجودات، هذا درس البيوع اللي إحنا بناخذه عماله ما هو موجود في نقول عنها اليوم الديانات الأخرى أو في الشرائع الأخرى أو في النظام الموجود الرأسمالي، بل يأخذون من هذا ويتعلمون. هذه الشرائع اللي جاءت عن النبي عليه السلام الكثيرة أساسها العدل وعدم الظلم، ما في شريعة الإسلام عظيمة جدا ويعني تحارب الاستغلال والإضرار والظلم والاعتداء ويعني الكيد بالآخرين، تحارب هذا الشيء ويعني ترسو العدل والمساواة. ما أحد في هذه الإسلام لما يطبق شرع الله يشعر بظلم أبدا إلا من كان في قلبه مرض، وهذا يستغرب ممن يعني يحاربون الإسلام والمسلمين أو يخرجون عن الإسلام ويرتدون ويقول هذا الإسلام متناقض أو فيه ثغرات أو كيف هذا الإسلام. انظروا إلى هذه التشريعات أين توجد، انظروا إلى أي مدى وصل الإسلام ودخل في كل المجالات وأصلحها ووضع القواعد والأساسيات اللي تبنى عليها يبنى عليها مجتمع صالح، ما موجود إلا في هذا الإسلام. ثم يأتي من يأتي ويطعن فيه، وهذا يش ظلم عظيم. ما يستفاد من الحديث؟ جواز إجارة الأرض للزراعة، جواز إجارة الأرض للزراعة. كنا نكري الإكراء، وهذا مما أجمع العلماء في الجملة. ثانيا أنه لا بد أن تكون الأجرة معلومة، فلا تصح بالمجهول، فلا تصح بالمجهول. ثالثا لا بأس أن تكون الأجرة ذهبا أو فضة أو غيرهما، حتى ولو كان من جنس ما أخرجته الأرض. لو قال لك أجرتك ما يخرج من الأرض، أنا ما معي مال أعطيك الأجرة، أما ما يخرج من الأرض أنت أصلحت لي الأرض وأزرعتها، ما يخرج خذ النصف، هذا إيش لا بأس به. طابعا النهي عن إدخال شروط فاسدة فيها، شروط الفاسدة كما ذكر هنا اشتراط جارب معين من الزرع، تخصيص مع الأنهار ونحوها لصاحب الأرض، وإن في أرض طرية وأرض خصبة هذه لي وإنت ازرع في الأماكن الأخرى، هذه الشروط فاسدة. لذلك يعلم أن جميع أنواع الغرر والجهالات والمغالبات في المعاملات كلها محرمة، كلها حرام باطلة، كلها من القمار والميسر، لأن فيه ما ظلم أحد الطرفين. الشرع إنما جاء بالعدل والقسط والمساواة بين الناس لإبعاد العداوة والبغضاء وجلب المحبة والمودة. انظر يعني إلى هذه المعاني السامية، ما أجمل هذا الكلام. دفع أنه يكون فيه ظلم واعتداء. وإذا نظرنا إلى نظرة واسعة وبعيدة نوعا ما، فإذا الإسلام اهتم بهذه الأشياء، حتى أنت لا لما تشارك شريكك لا تظلمه ولا تعتدي عليه، ويكون هناك مناصفة لا تغلبه، لا لا لا، دل على أن الإسلام دين يدعو إلى عدم الفوضى ونصرة القوي على الضعيف أبدا، أو الذي عنده مال وجاء الذي لا عنده مال ولا جاء، كما هو السائد في الأغلب اليوم. اللي ماشي سوقه اللي هو إيش، اللي معاه المال أو اللي معاه الجاه أو اللي معاه السلطان أو اللي يعني قوي. لا، الإسلام ما جاء بذلك أبدا. فما يجوز أن يأتي إنسان ويأخذ بزمام الأمور، يأخذها هو على عاتقه ويؤدي ذلك إلى الإضرار في الغير. ومن هذه المسائل التي أريد أن أصل إليها مسألة الجهاد في سبيل الله. يأتي ما تأتي مجموعة وتجاهد كما تزعم وهي تفسد في الحقيقة على حساب وإضرار الآخرين ودمار الآخرين. إذا نظروا إلى هذه المعاني ما يجرؤ أن يفعلوا ما يفعلون. كيف تأتي أنت وتكون حزب وجماعة وتنظيم وتأخذ على عاتقك أنك أنت تحرر الأقصى ولا تحرر البلد الفلاني على حساب الإضرار في الغير؟ ها؟ يعني إحنا من عشناها في أبسط الأمور لما كانوا قديما، وهذا إحنا عشناه في أيام الانتفاضة المشؤومة والانتفاضات الملعونة هذه نسميها التي عشناها، فتأتي مجموعة وتغلق الشارع ويبدأون يقذفون الحجارة على العدو ثم يهربون والدمار يحل عين، ويقول لك أنا مجاهد وإذا قتل صار شهيد. لا، هذا إفساد، هذا مفسد، أنا ما هو شهيد. كيف تأتي وتأخذ أنت على عاتقك بنفسك وبيدك أن تفعل هذا الشيء على حساب الآخرين وأنت تعلم أنهم سيضرون المجاورين والسكان ويطلقون الغاز والقيامة تقوم؟ كيف هذا؟ هذا يقول إنسان. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الأحزاب وضع خندق حتى يحمي المسلمين ويحمي الأطفال والنساء والبيوتات، ثم وضع النساء والعجز والكبار في حصن حتى يحميهم ما يتضرروا، ها؟ ويأتي هؤلاء وما شاء الله يريد أن يجاهد من وسط البيوت، يطلق الصواريخ ويطلق ما شاء الله العمليات النوعية وهي الشيطانية. في النهاية مبرر العدو للدمار، وتحملوا وتقولوا إنه إحنا إيش أنا بنخرب ولا بنفسد، وإلا تكونوا إيه عملاء أصلا. إذا واحد قال لهم يا جماعة اتقوا الله، ما هو هكذا الإسلام، ما يدعو لهذا، قال أنت الآن مع مين؟ هذا هو. ولا شك أنهم هم العملاء للشياطين، شياطين الإنس والجن، أفسدوا، لذلك خيبهم الله. انظر إلى متى بدأوا هذا، هذه الحرب الغير متكافئة الفاشلة من بدايتها، ويريدون يحررون فلسطين بشعارات وقوميات وديمقراطيات وأعمال إحنا عندنا تخريبية وإفسادية من 48 وقبل 48 وفي زمن إيش كما يقال انتهاء العهد العثماني إلى هذا اليوم، سنين عشرات وستبقى مئات وألوف إذا مشوا على هذا المنهج الفاسد المفسد. وإنما يكون النصر باتباع الشريعة، لنعلم ذلك ولنقول لهؤلاء المفسدين كفى، تأخذ مجموعة ويعني شلة ساقطة لا تساوي شيء على عاتقها إفساد البلاد بأسم أنها تجاهد وأنها تقاوم وأنها وهذا الذي يتضرر، وهذا القصف اللي دمرهم ويعني أقعدهم ما أحد يتعرف عليه، خلاص هم السبب. فالإنسان ينظر إلى الإسلام إلى ما إلى أي شيء جاء يدعو. نعم نحن نحب الجهاد، لكن جهاد بشروطه بضوابطه، ها؟ ما توفرت خلاص ما علينا. أما نريد نجاهد غصب عنا، ما في شيء بالإكراه أو شيء يعني ما في بعدم القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ها؟ شوف كيف مسلم بده يشارك مسلم وضره، الإسلام وقف له، حتى لو يأتي يريد أن يقتل عدو ويضر المسلمين من وقف له، ما بيجوز. هذه يعني متى يفقه الناس هذه الأحكام الشرعية؟ متى؟ ونبقى في هذا الصراع الدموي، يعني نترك لليهود خلاص؟ لا، ما أقول لك إحنا نترك وما نترك. الإعداد الصحيح الرجوع إلى الدين، هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، سلط الله عليكم ذلا لن ينزع ولن يرفع حتى تعودوا ترجعوا إلى دين، إن تنصروا الله ينصركم، هذا الحل. ليه ما تروحوا إلى نصر الله، نصر دين الله؟ ها؟ كل المحاولات تحاولوا، وحاولوا ترجعوا إلى دينكم، ما هو إلى كلام فارغ لا أصل له وثورات وشعارات. نسأل الله السلامة والعافية. هناك مسألة، أنه جاء حديث عند مسلم، حديث ثابت بن الضحاك، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة. هنا حصل كأنه تعارض مع حديث رافع، والحقيقة أنه لا تعارض، كما قال ابن عثيمين الجمع. نقول إن المزارعة يراد بها المزارعة المعهودة عندهم المبنية على الغرر، نهي النبي عن المزارعة هي التي تبنى على الغرر، وهي التي ذكرت في حديث رافع بن خديج بأن يقول لك أزارعك في أرض هذا، في أرض هذا لك الشرقي ولي الغربي، أو لك الشعير ولي البر مثلا، أو لك الذي على مجرى الماء ولي الباقي، فهذا كله حرام لأنه مبني على الغرر وهو الذي ورد النهي عنه. أما الكراء والمزارعة والإيجار على شيء معلوم فهذا إيش؟ لا بأس به. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له، وفي لفظ أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء رفعت فيه المواريث. قال جابر: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبه، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه.
ثم ذكر المصنف رحمه الله باب العمرة أو ما يتعلق بالهبة أو نوع من أنواع الهبة. إحنا مر معنا الهبة، وذكرنا أن الهبة تمليك في الحياة بلا عوض. عرفنا الهبة في الدرس الماضي أو الدروس الماضية بأنها تمليك في الحياة بلا عوض. وهناك نوع من أنواع الهبة وهي العمرة، والعمرة مشتقة من العمر، عمرة وليس عمرة عمرة الحج، عمرة بألف مكسورة. العمرة مشتقة من العمر، يعني من العمر من الحياة، وهي إباحة المنافع للغير مدة عمره، أو للشخص مدة عمره، أو للمعمر مدة عمره. إباحة المنافع للمعمر، لمن يعطى العمرة، مدة عمره، يعني عطية مدة العمر، أو تمليك المنافع أو إباحتها مدة العمر، أو هي الهبة المقيدة بالعمر. سميت بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يعطى أو يعطي الرجل الرجل الدار، الرجل يعطي غيره داره أو دارا يملكها ويقول أعمرتك إياها، هذه لفظة كانت في الجاهلية، يقولون أعمرتك إياها يعني أبحتها لك مدة عمرك وحياتك، مدة عمرك يعني واحد بده يفيد الثاني مثلا، عنده بيت وأخوه ما عنده بيت أو كذا، يقول له أنا أعطيتك هذا البيت مدة حياتك، يعني بعد الانتهاء يرجع إلي. هذه العمرة أو الرقبة يسموها، يعني يعطيه حتى يموت الأسبق منهما، فيظل كل منهما يراقب موت الآخر، تسمى العقبة. الفقهاء يسموه الرقبة من المراقبة. فذكر المصنف حديث جابر قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة، يعني حكم بالعمرة وأجازها وقضى بها لمن وهبت له، لمن وهبت له يعني أعطيت له هذه الهبة. وفي لفظ من أعمر عمرة له ولعقبه، من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها، فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها. لأنه كان في الجاهلية إذا حصلت العمرة من شخص لشخص كانوا الورثة ينتظرون أنها ترجع إليهم، فالنبي عليه السلام هنا يعني يحكم بأن العمرة إذا أو هذه الهبة إذا أعطيت فهي لمن أعطيت له. ومر معنا في الهبة أن العائد في هبته كالكلب يعود إيش في قيئه، إلا إذا حصل شرط. إيش هو الشرط؟ قال جابر إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. يعني ما اشترط، قال له هذه العمرة لك ما دمت حيا، فإذا مت رجعت إلي وإلى ورثتي. فهنا المؤمنون على شروطهم، هذا الشرط يعني أمضى الإسلام، وذكر هنا جابر. وسيأتينا إيش يعني الحالات الثلاث للعمرة أو الصور الثلاث. وفي لفظ أمسكوا عليكم أموالكم، يعني احفظوا أموالكم وعرفوها ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي الذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. إيش قوله ولا تفسدوها؟ لا تفسدوها يعني قال العلماء بإخراجها عن ملككم. فالمراد بالإفساد هنا ليس هو الإفساد اللي هو ضد الصلاح، بل المراد إخراجها عن ملككم، يعني يفسد تصرفه أو تصرفكم في هذا الملك. يفسد يعني إيش؟ خلاص يبطل، كي نقول عقد فاسد. يعني يقول النبي عليه السلام لا تظنن إذا قلت أعمرتك هذا البيت أن البيت سيرجع إليك، بل يكون للمعمر، يعني من أعطي العمرة، وحينئذ يفسد عليك. يفسد عليك يعني إيش؟ ها؟ يعني لا تستطيع أن تتصرف فيه، لا تستطيع أن تتصرف فيه. فانظروا كيف إلى ألفاظ الواردة في الشرع، كيف العلماء يبينوه، كما مر معنا في حديث عمر رضي الله عنه لما قالوا إيش عن الفرس الذي أعطاه لشخص، ماذا قال؟ ضيع. إيش يعني ضيع؟ قلنا أهمله. فهناك أحيانا لغة، هذه اللغة العربية ميزتها، أحيانا تقول الكلمة وتقصد إيش جانب منها، لا تقصدها كلها، أو تقصد يعني السياق يبين. وهذا كله إيش مرجع إلى العلماء وأهل العلم الذين شرحوا الأحاديث يبين هكذا. هنا لابد من الرجوع لأهل العلم، لا تقول أنا أستقل. اللي بيقول أنا بستقل في فهمي نعطيه هذا الكتاب البيوع من عمدة الأحكام ويتفضل يستقل في فهمي، ونرى ونشاهد ما سيخرج ويأتينا من العجائب والغرائب. فإذا قلنا له ما معنى هذا الحديث يقول لك نحن رجال وهم رجال. لا، يعني لما قال عمر رضي الله ضيعه فأردت أن أشتريه، كيف ضيعه وبدو يشتري؟ لما هو ضايع يعني مفقود، ما يستقيم المعنى. لو بدي يفسر ما بيستقيم له التفسير. إذن لابد من أهل العلم. واللغة العربية يعني ما نأتي على ظاهرها خلاص كل كلمة على ظاهرها وخلاص كالمذهب الظاهري، لا، هناك مدلولات. يعني نقول كلمة واحدة لها عدة مدلولات، عدة معاني، ما في مجاز في اللغة العربية أبدا في سياق يفهم منه. لما نقول كلمة بثلاث أحرف عين، عين إما عين البصر وإما عين الماء وإما عين الماء السلطان، كلمة واحدة لها أكثر من معنى والسياق يبين. لذلك الإنسان لابد أن يعني أول شيء إذا جاءت هذه الكلمة يفهم إيش معناها، يأتي بالسابق واللاحق. أما أنه هكذا خلاص لو خرجت كلمة هنا ولا هناك نفسرها كما نريد، هذا غريب. يعني نحن اليوم نعيش فتنة، فتنة هذا التصيد، تصيد الألفاظ. قال كذا إذن هذا هو كذا، أعوذ بالله. مثل هذا الذي رددنا عليه بالأمس، المصري هذا خالد، فلما سمع صوتية هنا ومن هنا وهناك قال هذه مجالس يعني بالسر الكل لا يعلمها كذا، قال هذا مجالس سر، هذا تقرير الخوارج. سبحان الله، إيش تقرير الخوارج وإيش تفهم أنت ما هو تقرير الخوارج؟ وخالف أصل من أصول أهل السنة. ليه؟ لأنه سمع كلمة أنه الشيخ ربيع يعني يتشاور مع العلماء ويجلس، ما أحد يعرف في ذلك سرية. سرية إذن هذه خوارج. سبحانه. طبعا الشورى والتشاور اللي معنى استخراج الرأي يكون دون العامة معروف في شيء يصلح الناس، وهذا لا بأس به، ومدح الله كما قلنا فاعله وأمرهم شورى بينهم. لماذا هذه التأويلات الفاسدة الباطلة؟ لابد من أن يكون هناك إيش يعني مناصحة أو مشاورة دون الغير. طبعا كيف تكون مشاورة إذن؟ كثير في هناك مجالس يعقدها العلماء ما أحد يعني، لكن نتيجة خير، ما ينبغي أنه أشيرها وعلمها، لا، نعرف هذا الرجل ومنهجه وأن هذا الذي انفرد به مع إخوانه للخير، ما في بأس. أين هذا ومذهب الخوارج؟ ما علاقة هذا بمذهب الخوارج؟ الخوارج يسرون البدعة والكيد والفتك بالمسلمين والإضرار والخروج على الحاكم، هذا هو. لأن محاضرة لأهل فرنسا قديما، عليكم بالعلانية وإياكم والسر، العلانية عليك المنهج والطريقة. وأيضا أعطينا كلمة فضل الكريم عن الغمغمة، ما عندنا غمغمة، نعم، لكن المشاورة ما لها علاقة بهذا الشيء. أنا أتشاور مع فلان، لا أريد أن أحد أتشاور معه إلا فلان أهل الشورى. كيف هذا الشيء؟ قالوا هؤلاء العلماء يعني، أو هذا الحصل دون ولي الأمر. من قال لكم دون ولي الأمر؟ أو لا يعلم بها ولي الأمر؟ ومن قال أنه يشترط؟ أصلا ولاة الأمور يعلمون كل شيء، بطلعوا بدرسوا وبيجيهم المعلومات ماذا يفعل هذا وما يدرس هذا، ويشترط يعني ما يشترط. إذا أنا بدأت شاور في مسألة المسجد وإصلاح ولازم نخبر، لا، ما قال. مين قال هذا الكلام؟ ها؟ الشيخ الألباني كم له كانت مجالس في بيتي وما أخذ يعني، إذن كان لا، مدام أنه سني ويدعو للخير والإصلاح وكان يفتيهم في الجزاء في مسائل القتال والدماء ويأخذون به وبصوتياته، ما قال منه يا الله هذا، ما أحد قال هذا إيش يفتي ويجلس في بيته دون ولي الأمر، من قال هذا الكلام؟ إذا شيء ضد ولي الأمر نعم في الخروج، فاسترتوها كما تريدون. سبحان الله، هذا هو التفسير كما يريد. يعني بالأمس بسمع أنه سأل أحد الشيخ الفوزان، أنا يا شيخ أتجسس على هاتف زوجتي أو ابنتي أريد، قال ليش قلت تجسس؟ هذا من الإصلاح، أنت تصلح، لا نسميها تجسس، هذا إصلاح. وأنا أقول لك هذه سرية، لا نسميها أنت سرية، هذه مشاورة، هذه فيها خير، هذه فيها خير. هم هذه المسميات إن تسميها كما تريد، يعني إذا قال إنها سرية خلاص سرية منهي عنها، يعني استعين بقضاء حوائجكم بالكتمان أو السر والكتمان، إنه خلاص نسوي سرية يعني أحزاب، ومعنى سرية إذا أحزاب وجماعات، كيف هذا الكلام؟ كيف هذا الفهم؟ ما أدري كيف يفهمون هؤلاء. ها؟ والشيخ ربيع حفظ الله من أبعد الناس عن هذا ويحارب هذا، لكن الذي يريد أن يتصيد في الماء العكر كما يقال، مثل إذا قلنا والله هذه الدعوة في بلدنا هنا تحتاج إلى ترتيب وتنظيم، هناك لجنة، والله والله هذه حزبية، إيش دراكم بالحزبية جهلة، ها؟ أو أنكم شابهت الحزبية، ما شاء الله، من أين أتيت بهذا؟ من ها؟ بنات أفكارك، من قال بهذا الكلام؟ إذا الدعوة كانت مرتبة، مين أحسن، مرتبة ولا غير مرتبة؟ منظمة ولا غير منظمة؟ إيش معنى منظمة؟ ها؟ ما هي فوضى؟ الإسلام كما قلنا ضد الفوضى. فالإنسان ما يتدخل، شورى محتاج الإنسان، وسمها شورى، ولو سماها البعض أنها مجالس سرية، إيش يعني؟ إذا كانت فيها الخير والصلاح ولي الأمر يعلمها ما تخاف، وإذا اسمه كيف إذا اسمه ولي الأمر وما يعلم؟ أما إذا شبهونا بالدواعش والقواعد اللي بسووا مجالس سرية، هؤلاء ماذا يفعلون؟ هؤلاء يريدون الخروج والإفساد. لكن لو العالم سئل قال نعم في مجلس لمشاورة في إصلاح حال المسلمين، لا فأس، والثوري والقبل كانوا ما كانوا يفتون، ما كانوا كذا، حسن البصري، الإمام أحمد وهو متخفي عن السلطان ما كان يفتي، شيخ الإسلام ابن تيمية ما كان يفتي، كل شيء كان يخبر السلطان فيه، لا. ولما هاجم التتار وعمل الكتائب في مصر، كل هذا هو الذي اجتهد فيه رحمه الله. وقلنا تفسير الطبري وغيره لما قال وأمرهم شورى بينهم، أي الأنصار كانوا يتشاورون قبل مجيء النبي، دون ما هو النبي ما هو موجود، النبي ما هاجر، ما زال من لم يهاجر المدينة، الأنصار الأسلم ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يتشاورون، يجلس مجلس وشوف الكبار، مش كل الأنصار طبعا الكبار منهم للإصلاح، هذه مجالس سرية، من قال هذا؟ نعم مجالس سرية جائزة، إيش هذا؟ لماذا هذه الفتنة؟ فقط يريدون أن يصطادوا ويعني يتهموا أهل الحق أنه عندهم ما عندهم، وهم الحمد لله براء من ذلك، فهذه فرية مكشوفة، هذه فرية مكشوفة، نسأل الله السلامة والعافية. إذا نعود إلى درسنا، ذكر العلماء أن لفظ العمرة يدخل فيه حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يقول المعمر الذي يعطي للمعمر معطى لك هذه الدار، الحالة الأولى أن يقول المعمر للمعمر لك هذه الدار أو القطعة الزراعية أو ما أشبه ذلك، عمرك ولعقبك من بعدك، لك هذه الدار عمرك، يعني حياتك، من هنا جاءت كلمة العمرة، ولعقبك من بعدك، شو يعني ولعقبك من بعدك؟ يعني مؤبد، ولعقبك من بعدك يعني إيش؟ على التأبيد. وهذه الصيغة متفق عليها أنها تكون لمن أعمرها ولا تعود إلى المعمر اللي أعطى، هذه حالة منتهية. الحالة الثانية أن يقول له هي لك ما عشت فإن مت رجعت إلي، أن يقول له هي لك ما عشت فإن مت، مو مت أنا، لا هو اللي أعطيته، رجعت إلي. وهذه تشبه العارية تعود إلى صاحبها، كأني أعيرك البيت بدون مقابل، لكن الإعارة معروفة أنها ترجع إلى من أعار. الثالثة حالة الإطلاق، وهذه الحالة هي التي فيها الإشكال، هل تكون إلى صاحبها أو أنها تكون للمعمر ولعقبه مثل الأولى، يعني أن يقول له هذه الدار لك ما عشت، ولا يشترط الرجوع ولا يجعلها نافذة للعقب، أطلق، يعني هذه العمرة لك، أو أعمرتك هذا البيت، هكذا. الراجح أنها مثل الحالة الأولى لظاهر رواية مسلم التي معنا، أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي يعني أطلقها فهي الذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه، فإنه من أعمر عمرا فهي الذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. إذا اشترط فينفذ الشرط، إذا طبعا أطلق، إذا بين قال هي لك ولعقبك، أيضا إذا أطلق ما بين نرجع إلى الحالة الأولى أنها أيضا له على التأبيد، له على التأبيد. ما يؤخذ من الحديث صحة هبة العمرة وأنها من منح الجاهلية أو من معاملات الجاهلية التي أقرها الإسلام وهذبها بمنع الرجوع فيها. ثانيا أنها تكون للموهوب له ولعقبه سواء أكانت مؤبدة أم مطلقة. مؤبدة أو أطلق الحال واحد، الحكم واحد، هي للموهوب له ولعقبه. ثالثا إذا كانت العمرة لمدة الحياة فقط فهذه لا حكم العارية فإنها ترجع للمعمر. رابعا إن الشروط الفاسدة غير لازمة في العقد، قاعدة، الشروط الفاسدة كما قلنا المخالفة للشرع أو الفاسدة غير ملزمة في العقد. إذا كان من ضمن العقود شرط فاسد شرعا أنت غير ملزم فيه، عرفتوا كيف؟ يعني واحد قال لك والله في شرط أنت ما قرأته، وين هذا الشرط؟ كذا كذا كذا، وكان هذا فاسد في ضرر، قل له هذا أنا غير ملزم فيه، غير إيش؟ ملزم في، لأنه يفسد. وأغلب العقود اليوم خاصة في التأمين وشركاتها اللي ما بيطلعوها على الناس أغلبها ماذا؟ فاسد، وفيها الضرر الكبير على المؤمن. ها؟ لما نقول التأمين حرام تقول لك لا يا شيخ هذا في مصلحة، لا ما في مصلحة، يرجع عليك بالوبال هذا التأمين، سواء تأمين الصحة ولا تأمين السيارة ولا تأمين المنشآت أو تأمين العمال أو المصانع أو المدري، ما في شيء تأمين وشيء اسمه تأمين في الإسلام. مع الأسف اليوم بأسلموا الإخوان المسلمين بأسلموا مع الأسف الشديد، والأحزاب الضالة بتأسلم البنوك، بتأسلم الأغاني، بتأسلم المايوهات، وبتأسلم التأمين، وما في شيء إلا بأسلموا، والعياذ بالله، حتى هم يستفيدوا ماديا. ما في، هو على كيف فلان إنه يقول هذا من الإسلام؟ ما في شيء، الإسلام واضح معروف. هذا التأمين تدفع أنت الأموال الباهظة مقابل غرر، الله أعلم يصيبك ولا لا يصيبك، يصيبك أو لا يصيبك. حتى لو أنت مثلا أصبت بشيء أو يعني شعرت أنك شيء تريد أن تذهب إلى التأمين، إذا كنت يعني جايب أو محضر لهم ورقة سلامة كذا بيعطوك، ولا أنت تقول لك تريد أن تأخذ منا الأموال الكثيرة لا نعطي، رفضوا أناس يعني علموا أنهم مصابون بمرض يحتاج إلى فلوس كثيرة، فردوا هذا الشيء. وكذلك تأمين السيارة وما يحصل فيه من مشكلات كبيرة. فالشروط الفاسدة غير لازمة في العقد، لكن من منا اليوم يمشي على الشرع والدين؟ يعني لما تقول للناس والله هذا ليس من الدين يا أخي، هذا تعلمنا، أقول لك إيش روح جواب الناس اليوم لما يقولوا هذا؟ شو بنسمع منهم إيش بقولوا؟ من الذي يمشي على الدين اليوم يا شيخ؟ ومع ذلك جهات شرعي وما شاء الله، والأقصى بقي يومين تتحرر، وكلهم بيعترفوا الكذب منتشر، الغش منتشر، العقوق منتشرة، المعاملات المحرمة منتشرة، التبرج منتشر، الزنا منتشر، الخمر منتشر، الأحكام الجائرة المنتشرة. وبعدين بقول لك لا والله إحنا مرابطين، وحتى لو ما منصلي رايحين على الجنة. يعني ما أدري كيف بيضحكوا على حالهم، بيضحكوا على ناس مجانين مثلهم، ما أدري كيف هذا الشعب الفلسطيني إلا من رحم الله كيف تركيبته وتحليلته. هو يعني عشان انخلقوا في هذه البلد خلاص، يعني انه اعمل كما تريد فقد غفر لكم. كيف هذا الكلام؟ عجيب هذا الامر والله. انا اتعجب من اناس يعني بتقول له هذا حرام وبتقول له في موبقات وبتقول له كذا، بقول لك لا ما احنا مرابطين في هذه البلاد خلاص على الجنه. عجيب هذا الشيء. واذا مات منهم ميت مباشره شهيد وعلى الجنه، وهذا شهيد، وإيش دراك إنه شهيد هذا؟ طلعت الغيب. حتى لو قتلوا العدو أو اليهودي ولا مدري مين، إيش دراك أنه شهيد؟ من يعلم أنه شهيد؟ هذا علم غيب. فنسأل الله أن يرد هؤلاء الناس إلى دينهم. إحنا ما عندنا عواطف، ما عندنا تجميع ويلا جمع واحكي الأشياء والكلمات اللي الكل بوافقك عليها يا شيخ، حتى يتجد كثير من يصفق لك. ما بدنا حد يصفق لنا، احنا بدنا الناس بس ترجع لديننا. هذا همنا. اما يصفق ما يصفق، يعجبه ما يعجبه، ما لنا علاقه في ذلك. هذا دين ملزمين انهم يتبعوه. شاوام ابوه ولا دعوتك يا شيخ ولا دعوتكم ما هي الا القليل، ياتي النبي وليس معه الا الرجل والرجل. ما لنا علاقه بالكثره، لكن حجه قائمه ان شاء الله. حجة بين أظهركم، هذه الدعوة السلفية حجة على أهل فلسطين في هذه الأيام. يمكن قديما ما كان منتشر، لكن اليوم الحمد لله الحجة قائمة ومنتشرة، وهم ملزمون باتباع الحق والكتاب والسنة بفهم السلف. غيره يبقون على ضلال وضياع. ولو هم صادقين ما تحزبوا، ما تفرقوا، كل حزب ببلده فرحون. لو انت صادق وبتقول عدوي واحد وارضي واحده وهدفي واحد والكلام هذا، ليش انت متفرقين؟ بدون عنكم غير صادقين ولا تنازعوا فايش فتفشلوا فاشلين وتذهب ريحكم وما في حد. شوي العرب بدهم يتجاوزوكم خلاص، ما في. اتحدوا على الكتاب والسنة، حي على. أما هكذا وبعدين مصر، ما أدري، يعني تناقضات عجيبة في هذا البلد. نسأل الله السلام والعافية، ونسأل الله أن يردهم جميعا إلى الهدى والحق والرشاد. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم.
هي ورد حديث روايات انه يعني ربنا منعهم من النساء بالمسلمين مثلا، او وقفهم او انه يعني ما يعني فيهم عالم اخر،
عالم اخر ما لهم
يعني ندخل فيهم،
يعني ما لنا فيهم ولا لهم فيه،
يعني
ما لهم
يعني هذه الدعوه.
نعم.
هي يعني هذه الدعوه
يعني الرسول عليه السلام ما قالوا تعالوا حاربوا معنا، تعالوا ادعوا معنا، تعالوا. هم فقهم ما عندهم مشاكل استعان مثل مشاكلنا وأشد، أو إلا مثل ما قال الشيخ مقبل، فيهم حزبيين، فيهم مبتدعة، فيهم إخوان، فيهم كل شيء، كل شيء فيهم زي ما هو عندنا عندهم. فيهم نصارى ويهود ومسلمين، ونفس المسلمين متحزبين، كلهم فيهم كل شيء.